في غزة ارتقاء 104 شهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الفجر، بينهم 46 طفلا، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وطالت الغارات التي شنتها قوات الاحتلال اليوم مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما دير البلح وسط القطاع ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، مستهدفة مناطق مأهولة ونازحين. استشهد موظف في بلدية بليدة بجنوب لبنان برصاص قوات الاحتلال، وذلك إثر توغل قوة لجيش الاحتلال مؤلفة من عدد من المدرعات العسكرية فجر اليوم في بلدة بليدة الحدودية ودخولها إلى مبنى البلدية وسط البلدة والعبث بمحتوياتها. ورافقت عملية التوغل تحليقا مكثفا للمسيرات التابعة لجيش الاحتلال فوق البلدة، فيما استنفرت وحدات الجيش اللبناني في المنطقة المقابلة لتواجد قوات الاحتلال، واستدعى الجيش تعزيزات إضافية إلى البلدة بعد إجراء سلسلة اتصالات مع السلطات الحكومية والقوات الدولية. أعلن السرايا القدس تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في المدينة بين الشبان وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز، فيما وصل المقاومون تصديهم لها. من جانبه اعترف الإعلام العبري بإصابة آلية لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة خلال مداهمة قباطية. وفي محافظة القدس اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين تجمع الحصرورة شرق المدينة واعتقلت 18 شابا فلسطينيا. وبحماية قوات الاحتلال هجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله. صدقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في تجمع غوش عطسيون الاستيطاني جنوب مدينة القدس، وأفادت مصادر الاحتلال أن هذه الوحدات ستقام في حي الجبل الروسي جنوب مستوطنة ألوان شفوت. من جهة أخرى ذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال سلمت 30 إخطار هدم ووقف بناء لمنازل الفلسطينيين في العيساوية وبلدة الزعيم شرق المدينة المحتلة. ويتزامن هذا التصعيد مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أضرم مستوطنون النار في أراضي صراعية بمنطقة سهل ترمسية تضم عشرات أشجار الزيتون المعمرة. أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بوقوع انتهاكات في مدينة الفاشر متعهدا بتشكيل لجنة للتحقيق فيها. من جهتها دعت الحكومة السودانية إلى محاسبة المتورطين من قادة قوات الدعم السريع ومن يساندهم في ارتكاب الجرائم في مدينة الفاشر، مؤكدة دور الإعلام في تسليط الضوء على الانتهاكات هناك. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في مشهد يوصف بأنه من أبشع فصول الحرب السودانية، تحولت مدينة الفاشر إلى مقبرة جماعية بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها عقب حصار دام أكثر من عام. وبعد أن نفت قوات الدعم السريع الاتهامات وقالت إنها تطهر المدينة من جيوب الجيش، اعترف قائدها محمد حمدان دقلو بوقوع انتهاكات في المدينة.
في تجاوزات حصلت في الفاشر، فنحن من هنا بنعلن تشكيل لجنة التحقيق، ومش نعلن إعلان كلام، لا، احنا الآن لجنة وصلت الفاشر، لجنة التحقيق تبدأ فورا في تحقيق ومحاسبة أي جندي أو أي ضابط ارتكب جرم أو تجاوز حدوده في حق أي إنسان.
فضائع مروعة كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير مدعوم بشهادات محلية. الصحيفة أكدت أن مشاهد القتل الجماعي والإعدامات الميدانية طالت حتى المرضى داخل المشفى التابع لجامعة الفاشر. عمال إغاثة محليون تحدثوا عن استهداف مئات وربما آلاف المدنيين على أسس عرقية، وقالوا إن عناصر الدعم السريع فصلوا الرجال والفتيان عن عائلاتهم قبل تعذيبهم أو قتلهم. الحكومة السودانية اتهمت قوات الدعم السريع بقتل أكثر من 2000 مدني خلال يومين فقط، معظمهم من النساء والأطفال، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي شجع على تصاعد الانتهاكات، وطالبت بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية ومعاقبة الدول الداعمة لها. وفي وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أوضاع مروعة داخل الفاشر، أكدت الأمم المتحدة أنها لا تستطيع الوصول إلى المدنيين المحاصرين، ولا يوجد أي ممر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية لنحو 260 ألف شخص عالقين داخل المدينة، أما الآلاف فقد فروا سيرا على الأقدام بين نقاط تفتيش مسلحة، ويتعرضون للابتزاز والانتهاكات أثناء محاولتهم الهروب. تداعيات هذه الانتهاكات أثارت موجة من الإدانات، إذ دانت جامعة الدول العربية ما وصفته بالجرائم المروعة ضد المدنيين، ودعت إلى وقف فوري للأعمال القتالية ومحاسبة المسؤولين، بينما دعت مصر إلى هدنة إنسانية فورية ورفضت أي محاولات لتقسيم السودان أو المساس بوحدته.
مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن أمريكا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها بطريقها لقصف المنشآت النووية. غارات ونسف منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة في انتهاكات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار. شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال توغلها في مناطق بجنوب لبنان. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا في هذا اللقاء المتجدد حدث وحوار. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: المقاومة اللبنانية درع السيادة في مواجهة الضغوط الأمريكية. والحديث سوف يدور عن لقاءات المبعوث الأمريكي أو المبعوث الأمريكي أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، والجهود التي تتركز على تمديد مفاعيل اتفاق غزة ليشمل لبنان. طبعا هناك تجاهل أمريكي واضح لطبيعة الاعتداء الصهيوني القائم على احتلال الأرض والاعتداءات اليومية في لبنان وربطها لموقف ووجود المقاومة. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج أينما كنتم. في لحظة خطيرة وحاسمة استقبلت بيروت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس حاملة معها حزمة من الضغوط المكشوفة التي لا تخفي هدفها: نزع سلاح المقاومة اللبنانية، دفع لبنان نحو تفاوض مباشر مع الكيان الصهيوني المحتل. ومع أن زيارة المبعوث الأمريكية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الضغوط التي تمارسها واشنطن المنحازة كليا للكيان الإسرائيلي، والتي تتجاهل عمدا طبيعة الصراع القائم على احتلال الأرض والاعتداءات اليومية، إلا أن المقاومة في مواجهة هذا التهافت الخارجي تبرز اليوم بحلتها التاريخية كدرع واق للسيادة والكرامة، متمسكة بخيار الردع والدفاع في وجه أجندة أمريكية صهيونية تسعى إلى تفريغ لبنان من محتواه المقاوم وتجريده من أدوات دفاعه المشروعة. وفي الوقت الذي بلغت عنجهية وغطرسة الاحتلال حدا بحيث أخذت قواته تستهدف قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، فحادثة بالغة الدلالة تكشف الطبيعة الإجرامية لجيش الاحتلال الذي لا يفرق بين مدني ومقاتل ولا يحترم أدنى قواعد القانون الدولي، يكتسب تمسك المقاومة بسلاحها شرعية أخلاقية وقانونية إضافية باعتباره الآلية الوحيدة الفعالة لردع هذا العدوان المتواصل. المسار التاريخي مستمعين الأكارم للمقاومة اللبنانية الذي بدأ بانتصار طبعا تحرير الجنوب عام 2000 وانتصار تموز والانتصارات طبعا تموز 2006 وانتصارات 2017-2022 يثبت بأن المقاومة تحولت من كيان عسكري ظرفي إلى فاعل وطني وإقليمي يمتلك مشروعا متكاملا في الدفاع والسيادة والتنمية، أصبحت ركيزة أساسية في معادلة الأمن القومي اللبناني وضمانة حقيقية لسيادة لبنان واستقلاله، طبعا هذا في وجه العدوان والحصار والحرب الناعمة. وفي الوقت الذي تعتبر المطالب أو تعتبر المطالب الأمريكية بنزع سلاح المقاومة في ظل استمرار التهديدات الصهيونية من احتلال للأرض إلى الاعتداءات شبه اليومية دعوة إلى تجريدها من حق الدفاع عن النفس، كيف يمكن أن تطلب المبعوثة الأمريكية من لبنان أن يسلم سلاحه بينما لا يزال الكيان الصهيوني يحتجز أسرى لبنانيين ويعتدي على سيادته بشكل شبه منتظم؟ وطبعا المقاومة تدرك أن احتمال الحرب قائم مع أنه ليس مؤكدا وأن مصيره مرهون بالحسابات الأمريكية الإسرائيلية.
مقاومة حزب الله مستمرة إيمانا وإعدادا، والتضحيات تزيدنا مسؤولية في مواجهة هذا العدو التوسعي. حزب الله قوي ويتعافى من جراحاته، حزب الله مستمر والمقاومة مستمرة، ولبنان بعناصر قوته مستمر. لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته في عدم السماح للفتنة أن تسري في بنية هذا الثلاثي وفي بنية لبنان. ولكل مرحلة طرقها وأساليبها، يعني مش دائما المقاومة إلها شكل واحد من المواجهة. خير إن شاء الله، صار في تطورات، صار في أوضاع معينة، منغير بعض الأساليب بعض الطرق، المهم أن تبقى المقاومة، لكن الأساليب والطرق لها علاقة بكل مرحلة على حدة، وهذا ما سنعمل عليه.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نحييكم إذن من حدث وحوار والسماعين الكرام، ولقاؤنا عنوانه المقاومة اللبنانية درع السيادة في مواجهة الضغوط. طبعا مع إشارتنا إلى أن المقاومة تكون على أتم الاستعداد فيما يخص بالاحتمالية لنشوب حرب أو اعتداء من قبل الكيان الصهيوني في هذه الأيام، والحديث كثيرا عن حسب المقاسات الأمريكية والإسرائيلية، ستبقى طبعا محافظة على جهوزيتها الكاملة لردع أي عدوان محتمل مع إبقاء الباب مفتوحا أمام صيغ تفاهم بديلة، يعني قد تبحثها الدولة اللبنانية مع المقاومة حول آليات الرد على الانتهاكات المتزايدة للكيان المحتل. إذ إن المشروع الاستراتيجي للمقاومة لا يقتصر على البعد العسكري، بل يرتكز على رؤية وطنية شاملة تعالج قضايا المواطنين وتتفاعل مع تحدياتهم اليومية. هذا ما يمنحها قوتها الشعبية وقدرتها على الصمود في وجه الإرهاق وكذلك الضغوط. هذا ما استمعنا إليه طبعا في حديث الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله قبل قليل، يعني هو يؤكد عليه دائما في خطاباته. دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة يحدثنا في رسالته الصوتية هذا، دعوني أنتقل إليها طبعا في هذه اللحظات وأستمع إلى هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. نستمع مستمعينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي الكرام. المقاومة اللبنانية تمر في ظرف حرج في هذه الفترة، فهي للأسف بين فكي كماشة، كماشة الاحتلال الإسرائيلي طبعا، وهذا أمر مفروغ منه ومعروف. ولكن الأغرب من هذا الأمر هو الكماشة الثانية، ألا وهي كماشة الحكومة اللبنانية المتواطئة مع الغرب ومع العدوان ضد المقاومة اللبنانية، الحكومة اللبنانية التي لا يعني تظهر أي اهتمام للقصف اليوم الإسرائيلي على بلادها على جنوب لبنان، وكأن سكان الضاحية وسكان جنوب لبنان وكأن الشيعة في لبنان يعني في أرض أخرى وفي كوكب آخر وفي اسم آخر، وكأنهم ليسوا لبنانيين أو أنهم ليسوا من هذه البلاد، وكأنما لبنان قد جيرت إلى فئات وطوائف أخرى عدا الشيعة. وأنا لا أحب أن أتكلم بالمنطقة الطائفي ولا أسمي الأسماء بمسمياتها، ولكن هذه الحكومة غريبة بكل الغرابة عندما ترى القصف والخسف والغدر الذي يحصل على أراضيها من جراء الطيران اليومي الذي يقصف يوميا البلاد حتى لا ترتاح البلاد ولا يلتقط الناس أنفاسهم. فإن الإسرائيليين والصهاينة هذا هو ديدنهم، عندما ينتصرون على أعدائهم مثلا أو ينتصرون عليهم عسكريا أو يتقدموا عليهم عسكريا فإنهم دائما يتحرشون بهم عن طريق الجو، حتى ولو أن يقتلوا شخص شخصين يوميا هذا كافي عليهم من أجل إرباك أعدائهم وخلق جبهة يعني ألم وعدم راحة يومي في هذا الظرف. فنسأل الله النصر للمقاومة ولحزب الله والرحمة ورضوان على الشهيد الأقدس رحمة الله تعالى عليه، وإن شاء الله النصر من عند الله تعالى العلي العظيم.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة، بارك الله بك أخي الفاضل والكريم. وطبعا إلى اليمن مع مشاركة أخرى، هذه المرة إلى أبو محمد مهدي من اليمن يحدثنا أيضا في رسالته الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن أمريكا والكيان الصهيوني لا يخشون من الحكومة اللبنانية بقدر خشيتهم من المقاومة اللبنانية، هذه المقاومة التي لولا وجودها وسلاحها وإيمان رجالها بالله وبالنصر لكانت لبنان في مهب الريح، مثل ما حصل في سوريا التي استولى عليها عناصر إرهابية موالية لأمريكا والكيان الصهيوني. لذلك لا تستطيع أمريكا ولا الكيان ولا أي جهة مهما كانت أن تمارس أي ضغوط على المقاومة اللبنانية، لأنها تعرف سلفا صلابة موقفها وقوة بأسها أمام العدو والصهيوني في كل المراحل. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على ما تفضل به من مشاركة ومساهمة في هذا البرنامج، بارك الله بك يا أخي الفاضل، وتحية طيبة لك ولكافة المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا. طبعا مشاركات موجودة أيضا سوف نستمع إليها في طيات هذا البرنامج، لكن هذه الأجندة الأمريكية الصهيونية التي تسعى إلى تفريغ لبنان من محتواه المقاوم وتجريده من أدوات دفاعه المشروعة، موقف المقاومة طبعا أكيد يعني سيبقى على ما كان عليه لمواجهة هذا المشروع. لكن إصرار المبعوثة الأمريكية على ضرورة أن يسلم لبنان سلاحه، بينما لا يزال الكيان الصهيوني يحتجز أسرى لبنانيين، يعتدي على سيادته بشكل شبه منتظم، ولديه قواعد يعني مؤسسها في الأرض الجنوب واضح يعني على سيادة لبنان بشكل شبه منتظم، هذا أمر مستغرب حقيقة. المقاسات الأمريكية في هذا الجانب نظرا لوجود ضعف حقيقة في المجال الدبلوماسي والسياسي، فتستقوي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بهذا البعد حتى يضغطوا على سلاح حزب الله الذي لا يستطيعون حقيقة أن يواجهوه بهذه السهولة، وعلى الرأي العام الحاضنة الشعبية للمقاومة في لبنان بالطريقة السياسية في الميدان السياسي يحاولون أن يفتحوا الأبواب بالنسبة لهم. عندما يعلن أو تعلن المقاومة الإسلامية في حزب الله في لبنان أنها مستعدة تماما على المواجهة مع المشروع الأمريكي والصهيوني، لكن الباب مفتوح للحوار للدبلوماسية مع الحكومة اللبنانية، يعني صياغ تفاهم بديلة كما كانت سابقا يتم ذلك تبحثها مع الدولة اللبنانية، وهي ضمن آليات الرد على الانتهاكات المتزايدة للكيان المحتل الصهيوني. أكيد المقاومة لا ترحب بالحرب، أكيد المقاومة لا تريد هذا الوحش حقيقة يبعث بصواريخه على لبنان، وهناك دمار أكيد، هناك شهداء في هذا الجانب، لكن إن اضطروا لذلك فهم مستعدين، يعني لديهم هذه القوة، لديهم هذه الصواريخ، لديهم القدرة حقيقة، واستعادوا صفوفهم في القيادة حتى يواجهوا هؤلاء، لأنهم لا يفهمون سوى لغة القوة ولغة المواجهة المباشرة معهم. لنتوقف عند هذه الوقفة القصيرة مستمعينا الكرام، نعود إليكم إن شاء الله بعدها وتفاصيل أوفى عن الحديث. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران، حدث وحوار والحديث المقاومة اللبنانية درع السيادة في مواجهة الضغوط. إلى الواتساب، أم حسن من القطيف السعودية تكتب لنا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول: تحياتي لأسرة برنامج حدث وحوار، وبعد لقد مر الشعب اللبناني بعدة أزمات منذ الحرب الأهلية سنة 75 وما نتج عنها من أضرار، ومرورا بالاحتلال الصهيوني للجنوب سنة 82، وقد تمكنت المقاومة الإسلامية بحكمة قادتها وصبر وصمود شعبها من طرد هذا الكيان ذليلا خاسئا من الجنوب، وبعد ذلك حرب تموز وتبعاتها، وكل ذلك طبعا محفور في ذاكرة هذا الشعب، وقد يعرف من عدوه وهو من هو الحريص على مصلحة الوطن والشعب، وأن الطريق الوحيد لحفظ كرامته ونيل حقوقه هو التمسك بخيار المقاومة، وكل من يحاول النيل من المقاومة وسلاحها إنما هو يعطي لهذا الكيان ومن يدعمه الفرصة للانقضاض على هذا البلد ونهب خيراته، وهو ما لا يرضاه أي حر وشريف. شكرا لكم. شكرا لك يا أم حسن، بارك الله بك على تواصلك معنا في هذا البرنامج، وبارك الله بك، وتحية طيبة. أبو الأخ علي القفلي من اليمن يقول: جرائم إسرائيل واضحة وضوح الشمس، الذي يطالب بأدلة يضحك على العرب ضحكة فقط ويستهزئ بالأمور لأنه صهيوني مؤكد. فيما يخص طبعا خارطة بنود طريق السلام اليمنية السعودية، أيضا كتب بعض المبعثرات كما يقوله هو، لكن بعث رسالة لجميع الإعلاميين والكتاب هكذا يقول: أمريكا وإسرائيل قشتان، وكل هذا التهويل الإعلامي لشبكاتهم عبارة عن ديكور مثل حق عفاش تماما. لذا نرجو من الجميع العمل على توحيد الصف، تسطيط أقلامكم ألسنتكم على لم شمل العرب والمسلمين بدل التهويل لأمريكا وتخويف وخلق تخويف. فلو كانت أمريكا وشبكات جاسوسها كما يتهيأ لكم لما توسطت بموسكو عند حماس من أجل الأسرى الإسرائيليين، رغم أن حماس في فوهة مدفعيتها وداخل محتواها، والأعظم أن عملائها يالكم في غزة وفلسطين وبلاد الشام. شكرا جزيلا لك يا أخي علي، بارك الله بك، علي القفلي من اليمن، على هذه المشاركة.
أنجزنا منع العدو من القضاء على المقاومة وسحقها، كما ذكر مرات عدة بأنه يريد أن ينهي وجود حزب الله. تحملنا وتحمل أهلنا التضحيات الكبيرة لعدم كسر المقاومة. لمن يقول لنا لماذا تحملتم؟ المقابل هو الاستسلام وخسارة كل شيء. هيهات أن نستسلم. ذهب العدو إلى وقف إطلاق النار بسبب عوامل القوة والصمود. ما هو تقييمنا؟ تقييمنا أن المقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه المركزي وهو القضاء على حزب الله.
إليكم من جديد مستمعين الكرام، ونرحب بكم في هذا البرنامج حدث وحوار. والمقاومة اللبنانية درع السيادة في مواجهة الضغوط، محور الحديث. ينضم إلينا في هذه اللحظات مشكورا سيادة العميد نضال زهوي، الخبير الاستراتيجي ومدير مؤسسة الدراسات الانترو استراتيجية من بيروت. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لك والمستمعين الكرام.
بارك الله بكم سيدي الفاضل وشكرا جزيلا. ما رشح عن اللقاءات التي عقدتها أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين يشير إلى أن الجهود تتركز على تمديد مفاعيل اتفاق غزة ليشمل لبنان أيضا، هل هذا أو ذلك هو المخرج الأخير لتفادي الانفجار الكبير بلبنان؟
أعتقد بأن يعني تكثيف الجهود تسعى فيها الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار لبنان على الاستسلام، يعني ويعني إسقاط الحالة في غزة على المشهد اللبناني، كما يريد الإسرائيلي اليوم إسقاط حالة لبنان على غزة بموضوع التمادي في الاعتداءات على غزة. صحيح أن هذا يعني معنى ذلك أنهم تورطون في عملية مسار فوضي للاستسلام، وهذا لا يعني أعتقد أنه لا يعني يتناسب مع المقاومة ووجود المقاومة في لبنان، وهذا يعني أن الأمور ذاهبة كما قلت في سؤالي بأن الانفجار كبير ممكن أن يحدث في لبنان. حتى الآن لا يوجد معطيات ومؤشرات داخلية لهذا الانفجار، كون الجيش اللبناني هو تقريبا يتعاطى مع المسألة بجدية واحترافية، وأنه لا يريد الدخول في أي عراك عسكري داخلي مع المقاومة.
سيادة العميد، تتجاهل هذه المبعوثة الأمريكية عمدا طبيعة الاعتداء الصهيوني القائم على احتلال الأرض والاعتداءات اليومية والخروقات، وتربطها لموقف وجود المقاومة. يعني ليش هالإصرار أن يسلم لبنان سلاحه بينما لا يزال الكيان أيضا يحتجز أسرى لبنانيين ويعتدي على سيادته بشكل شبه منتظم؟
وليس فقط الأسرى، هناك خمس نقاط موسعة، في يوجد 13 كانت قبل هذه الحرب الأخيرة، وهناك أيضا مزارع شبع تلال كفر شوبة، وهناك الجزء الشمالي من قرية الغاج. طبعا الأمريكي اليوم ما يأتي أو أرتاغو ما يأتي لبنان، هي تأتي بأهداف إسرائيلية وليس أهداف لبنانية، هي وسيطا، هي شريكة في ماء اللبنانيين وشريك في يعني كل ما حصل في لبنان. لذلك عندما تتجاهل أي اعتداءات على لبنان وحتى حلفائها في لبنان يتجاهلون ذلك. معنى ذلك أن الموضوع أصبح المقصود فقط هو سلاح المقاومة والمقاومة، رأس المقاومة بشكل عام. وبهذه الحالة أعتقد بأن الدفع من الأمريكي اليوم هو للصراع الداخلي، وأعتقد بأن الصراع الداخلي حتى لا توجد مؤشرات لذلك، حتى لو كان هناك أحزاب يمينية لبنان، يعني طبعا كانت متحالفة مع التنسيوني في فترات سابقة، اليوم يبدو أن هذا التحالف عاد من جديد. موضوع المصلحة اللبنانية لا تعني الأمريكيين اليوم، من الواضح أن الأمريكي والإسرائيلي يسعيان إلى إيجاد يعني إسرائيل الكبرى، وإيجاد يعني كيانات جديدة لحماية الكيان الصهيوني. هذه الكيانات هي تعتبر بالجغرافيا السياسية الخاصة بمنطقة المحيطة بالكيان الصهيوني، هي كيانات أعتقد أنها طائفية مذهبية، يعني يعتمد عليها الكيان الصهيوني كأقلية تحمي من كل المناطق. وبهذه الحالة تكون كل الأحزاب التي والمسؤولين الذين يعني يترنون الكيان الصهيوني أو الأمريكيين اليوم هم في حالة الخيانة العظمى، لأنه بهذه الحالة لا يوجد كيان اسمه لبنان اليوم بعد تنفيذ طلاع هذه الشوكة التي في خاصرة المشروع الأمريكي الإسرائيلي هي المقاومة. لم يعني بهذه الحالة سيحتل الإسرائيلي جنوب لبنان، ستكون هناك كيان إضافية غير الكيان اللبناني، سميها ما شئت، ولكن ليس لبنان اليوم لا. الذي نعرفه حسب الخريطة الموجودة السياسية الموجودة اليوم. حتى هذه الأطراف يعني أريد أن أعطي مثلا بسيطا على حلفاء أمريكا في لبنان، كل هذه الشهداء الذين وصلوا إلى الأربعة بعد الوقت الدمار، لم يعزي أحد بهذا أو الشهداء، ولكن بالأمس كأحد القتلى في إحدى بؤر مخدرات في لبنان، قد عزت الدولة اللبنانية كل جميعها كل بهذا الشخص الذي كان يأتي شراء المخدرات أو ترى بها، ليس لدفع عرضه وشعبه كما تفعل المقاومة، ويتجاهلون كل مفاعيل هذه وكل يعني كرامة هذه المقاومة، ولكن لشخص أن تقوم الدولة اللبنانية بالعزاء لمصابه إذا قتل في مع عصابة المخدرات. تفضل
سيادة العميد. يعني واضح أن هناك هذه الأجندة الأمريكية والصهيونية من طرف، والمقاومة مشروعها لا يقتصر طبعا استراتيجي على البعد العسكري، يرتكز على رؤية وطنية شاملة تعالج قضايا المواطنين، وهذا كان واضح طبعا. هل ستبقى المقاومة أو ستبقي الباب مفتوحا أمام صيغ تفاهم بديلة يعني قد تبحثها الدولة اللبنانية مع المقاومة حول آليات الرد أم لا؟
على ما يبدو أن المقاومة هي متماهلة وتتماهل بموضوع الرد على الإسرائيلي لأجل إيجاد أرضية داخل لبنان على قد تكون يعني أغلبية في الساحة اللبنانية تكون مع هذه المقاومة. الدفاع الأمريكي وخصوصا من خلال الإعلام لإيجاد رأي عام مناهض للمقاومة هي فعلا يعني خاسرة رخوة بظهر المقاومة وتنجر في ظهر المقاومة. لذلك أن نعم الباب مفتوح لصياغات جديدة مع الدولة اللبنانية، رغم أن التصعيد الموجود في بعض التصريحات لهذه الدولة لأركان هذه الدولة ضد المقاومة، رغم هذا تبقي المقاومة الباب مفتوحا لمثل هذه الصياغات. كي يكون الرد فعلا ذات قيمة وجدوى، لأن أصلا يعني أي عمل عسكري ولو كان ناجحا إن لم يسير في السياسة لا يمكن، أو الدبلوماسية لا يمكن أن يعطي مفاعيله الحقيقية حتى لو كان نصرا عسكريا. تفضل.
نعم، والسؤال الأخير سيادة العميد، يعني أورتاغوس نقلت إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ما يشاع عن تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان، قالت في حركة يعني نفاقية إن الإدارة الأمريكية لم تتأكد بعد من هذا. هل تعتقد أن هذه الخطوة مقدمة لتكهيل التهم إلى المقاومة اللبنانية لإنزال الضغوط على لبنان وإرغام الحكومة طبعا على فتح قناة التفاوض مع الاحتلال؟
هذه المعلومة التي يعني أورتاغوس صحت الإسرائيلية كذلك على النفاذ السوري لإجبار الحكومة السورية الجديدة للخضوع أكثر بالنخبط إليه أمام الكيان الصهيوني بالحاضر. لكن بالنسبة لموضوع اللبناني، هناك العديد من المؤشرات الضغط، ليس فقط إهام تهريب السلاح، إنما اليوم ما نسمعه من الإعلام الإسرائيلي بأن تعافت، بأن المقاومة قد تعافت، وهذا ليس من خلال الإعلام الإسرائيلي فقط، حتى الإعلام الغربي والأوروبي يقول بأن المقاومة قد هي جاهزة وقد تعافت وقد عادت ترتيب أوراقها لتقوم بعمليات احتلال في شمال فلسطين المحتلة. بهذه الحقيقة يخلقون الذرائع والتبريرات للقيام في عمليات أكبر مما يحصل اليوم من أجل الضغط ليأخذوا لبنان إلى زاروب التفاوض المباشر الذي يعني يحرم لبنان من مسألتين: مسألة القيادة، وهي أن الاعتراف بالكيان الصهيوني هي مسألة قيمية في لبنان وهي موجودة في السوق، أو يحرم أنه الدستور اللبناني هذا الكيان هو كيان غاصبا محتلا وليس ولا يمكن الاعتراف به، وبنفس الوقت يعني يكونوا قد فسروا ايضا المساله الماديه وهي تسليح السلاح القدره العسكريه التي تحمل لبنان الارض اللبنانيه. اعتقد ان اليوم كل هذه الحسابات التكتيكيه الاسرائيليه ونحن نطلب هذه او نستقر ونشر هذه الخطط والمخططات، ولكن المقاومه هي فعلا كما صرح الامين العام جاهزه للدفاع عن لبنان بحال عليه كما حصل في السابق.
نعم، تحياتي لضيفي الكريم الاستاذ سياده العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من لبنان، كنتم معنا، بارك الله بكم وتحياتي لكم.
أهلا وسهلا بكم، تفضل.
حياك
الله معك.
التحية موصولة لكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا، حدث وحوار. نعم، المقاومة اللبنانية درع السيادة في مواجهة الضغوط هو عنوان الحديث، وقد استمعنا طبعا إلى حديث سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي الذي كان معنا مدير مؤسسة الدراسات الانتروستراتيجية من بيروت، والإشارات كانت واضحة لما حقيقة تفعله الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في هذا الجانب للضغط على حزب الله، للضغط على الحاضنة الشعبية لحزب الله في لبنان. قبل أن أصل إلى الدقائق النهائية وأستجمع أطراف الحديث، لابد من الاستماع إلى المشاركات وما تبقى منها. مشاركة الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق، هذه الرسالة الصوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في لحظة تاريخية حاسمة تستقبل بيروت المبعوثة الأمريكية مورغان حاملة معها حزمة من الضغوطات المكشوفة التي لا تخفي هدفها، وهو نزع سلاح المقاومة اللبنانية ودفع لبنان نحو تفاوض مباشر مع الكيان الصهيوني المحتل. ولكن المقاومة في مواجهة هذا التهافت الخارجي تبرز اليوم بحلتها التاريخية كدرع واقي للسيادة والكرامة، متمسكة بخيارات الردع والدفاع في وجه أجندة أمريكية صهيونية تسعى إلى تفريق لبنان من محتواه المقاوم وتجريده من أدوات دفاعها المشروعة. طبعا زيارة المبعوثة الأمريكية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الضغوطات التي تمارسها واشنطن المنحازة كليا للكيان الصهيوني، والتي تتجاهل عمدا طبيعة الصراع القائم على احتلال الأرض والاعتداءات اليومية المتكررة. ويتجلى هذا الانحياز بوضوح في التصعيد الإسرائيلي الخطير غير المسبوق الذي بلغ حد استهداف قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان، حادثة باللغة والدلالة تكشف الطبيعة الإجرامية لجيش الاحتلال الذي لا يفرق بين مدني ومقاوم ولا يحترم أدنى قواعد القانون الدولي. ومن هذا المنطلق يكتسب تمسك المقاومة بسلاحة الشرعية والأخلاقية والقومية، أضاف إلى اعتبارها الآلية الوحيدة الفعالة لردع هذا العدوان الصهيوني الغاشم. عدنان بن شكارم، العراق، الكوت.
تحية طيبة لك يا عدنان أخي الفاضل من العراق من كوت على هذه المشاركة، وبارك الله بك. مشكور أخي الكريم. الأخ الفاضل عبد الله بوي من السنغال يكتب لنا ويقول في مشاركته ورسالته، يكتب: السلام عليكم، تحياتي لكادر البرنامج. المقاومة في مواجهة هذا التهافت الخارجي تبرز اليوم بحلتها التاريخية كدرع واق للسيادة والكرامة، وهي متمسكة بخيار الردع والدفاع في وجه أجندة أمريكية صهيونية تسعى إلى تفريغ لبنان من محتواها المقاوم وتجريده من أدوات دفاعه المشروعة. تحياتي لك أخي الكريم والفاضل عبد الله بوي من السنغال على ما تفضلت به من مشاركة في هذا البرنامج. لا شك أحبتنا الأكارم مستمعين الكرام أن هذه الأجندة الأمريكية الصهيونية التي تسعى إلى تفريغ لبنان من محتواه وإصرار المبعوثة الأمريكية، كما أشار الدكتور سيادة العميد نضال الزهوي، بأن ما يجري في هذا المطار في هذا المسار في يعني أن يسلم لبنان سلاحه، طبعا هذا واضح لأن السياسة والمبعوثة هي أمريكية وتريد لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية العمل في هذا الجانب. لا يمكن حقيقة أن نقول هذا أن يأتي ويستمر بغض النظر عن كل الأحداث التي تجري في لبنان، يعني الضغط على حزب الله، الضغط على المقاومة، الضغط على المواطنين اللبنانيين طيلة هذه الفترة من الحصار ومن غير الأمور. نعم، تحياتي لكم أحبتنا الكرام. وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ليلك زائل، أنت الحق بوجه الباطل، إن الأرض تحب النار حين يصير الخلق قنابل. أحض نصرك ليلك زائل، أنت الحق بوجه الباطل، إن الأرض تحب النار حين يصير الخلق.
يا حبيب، يا حبيب، حبيب من لا حبيب من.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
كلوت إليك يا ربي فقلت عسى كلوت إليك يا ربي فقلت عساك تقبلني فما فخذ بيدي مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا الله ومن وعالمان بكل حال و قوة إلا بحولك فلا قوة إلا بحولك قلت بحولك وارحم حاليا سامعا وعالما بكل حال فاصرف عنا كل بلواها أشكو دنياي وغواها فاصرف عنا كل بلواها مظاهرها وهواها مظاهرها وهواها هوان لكل حال يا سامعا وعالما بكل حال
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
عدم استخدام المسلمين ثرواتهم المادية والمعنوية سبب